www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم من مركز الأمانة للإنتاج الفني لنقدم لكم الحلقة الرابعة من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي هو حوار يدور بين الشباب العراقي الشيخ سعيد ورفاقه مع بعض من علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ بسيوني. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند حديث الشيخ سعيد وتفصيله لمباحث الإمامة بأنها تنقسم إلى المباحث العامة والمباحث الخاصة، والآن نكمل لكم بقية القصة. مستمعين الكرام، بعد التفصيل الذي ذكرناه لكم حول مباحث الإمامة، بادر الشيخ محمد بالسؤال عن معنى الإمامة في القرآن الكريم، حيث قال:
يا شيخ سعيد، أنت قسمت مباحث الإمامة إلى قسمين، إمامة عامة وإمامة خاصة، فهل يوجد في القرآن الكريم كلام حول الإمامة؟
في البداية لا بد أن أشير بأن الإمامة في اللغة هو الذي يؤتم به، فهو المقتدى لهم، يتبعونه في أقواله وأفعاله، وهو أعم من أن يكون إماما صالحا أو إماما طالحا. ولذلك يقول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وكذلك قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، إلى غيرها من الآيات. ولذلك نجد أن الله تعالى يقول في كتابه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهي تدل على أن الإمام هو الذي يقتدى به ويتبع في الأقوال والأفعال.
إن هذه تخص الأنبياء، فلا معنى لكونها لغيرهم، بل هي نفس النبوة، فإن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دينهم. لذلك يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إضافة إلى أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرئاسة، أو هي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا، فكيف جعلتها بمعنى الاقتداء في الآية الكريمة؟
إن تصورك هذا فيه الكثير من الخلط والاشتباه.
وكيف ذلك؟
لدليلين.
هات ما عندك.
أولا، إن قوله تعالى إمامة مفعول ثاني لعامله الذي هو قوله جاعلك، واسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، وإنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. فقوله جاعلك للناس إماما وعد له عليه السلام بالإمامة، مع أنه وحي لا يكون إلا مع نبوة، فقد كان عليه السلام نبيا قبل تقلده الإمامة، فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوة. وثانيا، إن قصة الإمامة إنما كانت في أواخر عهد إبراهيم عليه السلام بعد مجيء البشارة له بإسحاق وإسماعيل، وإنما جاءت الملائكة بالبشارة في مسيرهم إلى قوم لوط وإهلاكهم. وقد كان إبراهيم عليه السلام حينئذ نبيا مرسلا قبل أن يكون إماما، فإمامته غير نبوة.
علي حبه جنة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام على كل الورى، وهو في الحشر أمان ونجاة، يده البيضاء لو مس بها شجر البال ذهب الثمرات،
أنت إلى الآن لم توضح ما هو المقصود من مقام الإمامة في القرآن الكريم.
إن الذي نجده في كلامه تعالى أنه كلما تعرض لمعنى الإمامة تعرض معها للهداية، تعرض تفسير، أي إنه دائما يفسر الإمامة بالهداية، وكأن هناك ملازمة بين الإمامة والهداية. تأمل في قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففي هاتين الآيتين نرى الله تعالى يصف الإمامة بالهداية وصف تعريض.
وما هو لون الهداية التي يهدي بها الإمام؟ وهل يوجد إلا الهداية التشريعية وهي من مختصات مقام النبوة دون مقام الإمامة؟
إن هذه الهداية ليست هداية تشريعية، وإنما هي هداية تكوينية بأمر تكويني.
لم أفهم ما تعنيه من الأمر التكويني.
سوف أضرب لك مثالا يا شيخ، وهو إذا جاءك شخص يسألك عن مسجد المباهلة أين هو، فأنت أمام نوعين من التصرف: أولهما أن تصف الطريق المؤدي إلى ذلك المسجد فتقول له: تذهب من هذا الشارع ثم تجد شارعا آخر اسمه كذا فتنعطف إلى جهة كذا ثم إلى جهة كذا حتى تصل إلى مسجد المباهل. وأما النوع الثاني فهو أن تأخذ بيد ذلك السائل وتمشي معه حتى توصله إلى المسجد. وأعتقد أن الفرق بين المنهجين واضح في تحقق النتائج من وصول هذا السائل إلى مقصده، فالأول غير مضمون، وأما الثاني فلا شك في ضمانه. ولكل من هذين المنهجين اصطلاح خاص، حيث يسمى الأول بإراءة الطريق، في حين يسمى الثاني بالإيصال إلى المطلوب. وإذا أردنا تطبيق ذلك على هذه المسألة يتجلى لنا الفرق بين هداية النبوة وهداية الإمام.
وكيف ذلك؟
من جهة أن هداية النبوة من النوع الأول، أقصد إراءة الطريق، في حين أن هداية الإمامة من النوع الثاني، وأقصد الإيصال إلى المطلوب. وهذان سنخان مختلفان من الهداية، يسمى الأول بالهداية التشريعية ويسمى الثاني بالهداية التكوينية، والدليل على ذلك من نفس الآيات القرآنية.
وما وجه دلالة الآيات على هذين النوعين من الهداية، لا سيما الهداية التكوينية التي جعلتها وظيفة مقام الإمامة دون النبوة؟
هناك نكتتان تتضح للمتأمل في الآيات القرآنية على ما ذكرناه من التفرقة بين الهدايتين، وإن هداية النبوة في الهداية التشريعية تختلف عن هداية الإمامة وهي الهداية التكوينية. الأولى: إن الهداية المجعولة في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، ليست هي بمعنى إراءة الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام إماما بعدما جعله نبيا، ولا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق. لعدم وجود أي معنى للنبوة من دون أن يكون النبي يوضح للناس طريق الحق ومنهج الصدق وسبيل السعادة، كما نصت على ذلك عشرات الآيات. فلا يبقى حينئذ للإمامة إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في درب الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف آخر.
والغيث عطاء وهبا وهو الليث توبا وثبا كم بواحي الذكر في تفضيله صدعت آيات فضل بينات آية التصديق من آياته آية التصديق من آياته حين أعطى في الركوع صدقات حين أعطى في الركوع الصدقات حين أعطى في الركوع الصدقات.
الثانية حينما نتأمل في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وكذلك قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، نجد أنه تعالى وصف الإمامة بالهداية وصف تعريف ثم قيدها بالأمر، فبين أن الإمامة ليست هي مطلق الهداية بل هي الهداية التي تقع بأمر الله. وحينما نرجع إلى القرآن الكريم نراه قد بين هذا الأمر وفسر معناه في آيات أخرى، فيقول سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وإذا أردت أن أبين النتائج من هذه الآيات فربما تتعجبون.
عجيب، إني لأسمع كلاما ما طرق سمعي قبل ذلك، وإني قد قرأت القرآن الكريم عشرات المرات وأحفظ الكثير منه، ولكن لم تخطر ببالي هذه النكات وهذا الربط بين آياته بهذا الشكل. وعليه فأنا أطلب منك أن تبين لي النتائج المستخلصة من هذه الآيات.
هناك نحوان من الإيجاد يذكرهما سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالإيجاد الخلقي هو ذلك الإيجاد التدريجي الذي يكون عن مثال سابق، في حين أن الإيجاد الأمري هو الإيجاد الدفعي الذي لا يكون عن مثال سابق، وهو قوله تعالى كن فيكون. وهذا المقام، أعني مقام كن فيكون، هو الذي يسمى بالملكوت، حيث أن الآية السابقة كانت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا الملكوت هو وجود طاهر مطهر من الزمان والمكان خال من التغيير والتبدل، وهو المراد بكلمة كن التي تعني وجود الشيء العيني، وهو قبال الخلق الذي هو وجه آخر من وجهي الأشياء، فيه التغيير والتدرج والانطباق على قوانين الحركة والزمن.
إلى الآن لم يتضح كلامك يا شيخ سعيد.
عذرا يا شيخ سعيد، لو سمحت لي أنا أذكر النتيجة.
تفضل يا أخ جعفر.
النتيجة التي يمكن بيانها فعلا هي أن المتدبر في كتاب الله تعالى سوف يجد أن الإمام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول، وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى في مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
يا إخوان، أنا عندي سؤال يختص بسر التعظيم لشخص الإمام، فهل تسمحوا لي؟
يا شيخ عبد الفتاح، أعتقد أن الأسئلة لهذا اليوم كثيرة، فلو تتركها ليوم غد. والآن أطلب من الإخوة أن يتفضلوا ويتناولوا الفواكه، لأننا نقترب من صلاة المغرب وعلينا الذهاب إلى المسجد النبوي لنصل إلى صلاة المغرب.
لا بأس بذلك.
فبدأ الجميع بتناول الفواكه، وراحوا يتمازحون فيما بينهم ويتكلمون حول المدينة وتاريخها، وأنهم الآن وقبل أن يكونوا ضيوفا عند أخوتهم شيوخ الأزهر، هم بالحقيقة ضيوف عند الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد الضيافة قام الضيوف لتوديع إخوتهم والتوجه إلى مسجد الرسول الأكرم لصلاة الجماعة. وقبل التوديع قال الشيخ سعيد:
يا أخوان، لقد أكرمتمونا كثيرا، ونحن نشكركم على هذه الضيافة، وأنا بالمقابل أقترح عليكم أن تأتوا يوم غد ضيوفا عندنا، فما رأيكم؟
أنا بالنيابة عن إخوتي الأعزاء المشايخ ألبي الدعوة، ولكن بشرط أن تعطونا العنوان الدقيق حتى لا نأتيها في الشوارع.
قال الشيخ بسيوني هذه الكلمات وهو يبتسم، فأعطى الشيخ سعيد العنوان إلى شيوخ الأزهر، ثم ودعوهم ليلتقوهم غدا بعد صلاة العصر، ثم خرجوا إلى صلاة المغرب في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة الرابعة من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى يوم آخر ولقاء متجدد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.